القادر عليه.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة مع مشايخنا المشاركين في هذه الدورة العلمية الثالثة المباركة إن شاء الله تعالى في لقاء مفتوح يتكلمون فيه عن بعض مسائل مهمة يحتاجها طالب العلم، وهي تدور في الساحة، ويفتح المجال أيضا لكم ليسأل كل واحد منكم ما يريد من مسألة، وكلها تدور حول التمسك والدعوة وفضل التمسك بهذا المنهج السلفي الرباني الذي هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. فأترك المجال للمشايخ لتسمعوا منهم، ثم تعرضوا عليهم ما تريدون من أسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يوفقنا إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الهوى، وأن يبعدنا عن الجهل، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعل الترتيب في الكلمات يكون أولا فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي الدكتور الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية، ثم الشيخ عمر بن حمد الحركان المدرس في المعهد العلمي في بريدة، ثم فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد إمام وخطيب جامع خالد بن وليد في الرياض، فليتفضلوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أقول مقدما لكلامي مرحبا بإخواني طلبة العلم، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملائي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والتقى. أيها الأحبة، أيها الأخيار، إن أعظم منة يمتن الله عز وجل بها على عباده هي هدايتهم إلى الإسلام، إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم المنن على المسلمين أن يرزق الله عز وجل العبد أن يتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفهم الصحيح الذي به يكون الفلاح والخير في الدنيا والآخرة، على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن الواجب على من رزقه الله عز وجل التوجه إلى منهج السلف الصالح الذي هو أساس الصلاح، فإنه هو الذي صلح به أول الأمة ويصلح به آخر الأمة، ولا طريق للصلاح إلا إياه. الواجب على من توجه هذا التوجه وسلك هذا الطريق أن يتفقه فيه، وأن يكون فيه على بصيرة، وأن يسير فيه سيرا رشيدا حتى يعرف في أي طريق يكون وما الذي ينبغي أن يسلكه. أيها الإخوة، إن لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أصولا ينبغي على طلبة العلم أن يفقهوها وأن ينظروا فيها وأن يتأملوها. فمن أصول أهل السنة والجماعة، من أصول هذا المنهج السلفي الأصيل، الاهتمام بما بدأ به الله عز وجل وما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاهتمام بالعقيدة أيما اهتمام، وجعلها في أول الأمور اهتماما تعلما ودعوة وصبرا وبيانا، والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعدم الالتفات أو عدم الالتفات إلى ما يطرح هنا وهناك من صيحات تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أحبتي في الله على طالب العلم الذي سلك مسلك المنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يكون ذا اهتمام بالعقيدة، ذا غيرة عليها، ذا دعوة إليها، ذا صبر على الأذى فيما يلاقيه في ذلك، مؤتسيا بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصالحين المصلحين من بعده إلى يومنا هذا. وإذا تأملنا ما يقع في التاريخ وجدنا أن الإصلاح إنما يكون إذا كان مرتكزا على العقيدة، وأن كل دعوة زعم أنها إصلاحية خلت من الارتكاز على العقيدة لا تنتج خيرا أبدا ولا تؤدي إلى صلاح أبدا. إذا تأملنا مسيرة المصلحين وجدنا ذلك بينا واضحا. فالإمام أحمد رحمه الله عز وجل كان مصلحا في هذه الأمة، وكان جبلا في فتنة كادت أن تعصف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، في فتنة استهدفت عقيدتها، أدخلها عليها أهل الأهواء والعقول، أهل العقول غير المستنيرة التي هي في الحقيقة فلسفة الوثنيين واليونانيين سموها عقولا، فأدخلوا على الأمة أقوالا في عقيدتها، وقالوا إن القرآن ليس كلام الله عز وجل وأنه مخلوق، واستأسدوا بالقوة واستنصروا بالخلفاء، حتى دخل الغوغاء معهم اتباعا للقوة، ومن كان من العلماء منهم من تأول وأخذ يجيب متأولا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل صبر وصابر وثبت وقال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أن القرآن كلام الله عز وجل، وثبت على هذه العقيدة وثبت عليها ثبوتا ظاهرا بينا، وأودي في ذلك أذى شديدا حتى حكوا فيما وقع له عجائب، حكاها الذهبي في سير أعلام النبلاء. وإني أوصي إخواني أيما وصية بقراءة سيرة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في سير أعلام النبلاء، فإن فيها تسلية وفيها شحذا للهمم وفيها بيانا لما ينبغي أن يكون عليه الداعية من صبر على ما هو فيه مهما أوذي في ذات الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قام بدعوته على العقيدة، ودعا الناس إلى العقيدة، دعاهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى في ذلك أيما بلاء، وابتلي في ذلك أيما ابتلاء، سجن مرات عديدة، وهو يستعذب ذلك في ذات الله عز وجل، حتى مات رحمه الله عز وجل سجينا في القلعة وهو يدعو إلى عقيدة التوحيد، إلى عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فشاء الله عز وجل أن يبقى اسمه باقيا وأن يستفيد منه حتى من يعادونه في هذا، ولا زال بحمد الله عز وجل اسمه ظاهرا بينا بين الناس، لأنه ارتكز في دعوته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصحاب الأهواء الباطلة مهما بهرجت أسماؤهم ومهما رفعت أعلامهم في زمنهم فإنها إلى ضمور وسقوط. في زمن الإمام أحمد كان الظهور لأحمد بن أبي دؤاد، وأما الإمام أحمد رحمه الله فكان يعذب أيما تعذيب، ولكن من ذا الذي يذكر ابن أبي دؤاد اليوم؟ لا يذكره إلا من يقرأ في بطون كتب السير ولا يذكر بخير. وأما الإمام أحمد رحمه الله عز وجل فهو إمام الدنيا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ابتلي بجمع من علماء الشافعية آذوه وألبوا عليه وكانت السلطة لهم، ولكن من ذا الذي يذكرهم اليوم؟ إنهم لا يذكرون. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل فهو علم، علم من أعلام المسلمين اليوم يستفيد منه كل طالب علم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل جاء إلى بلد كانت مظاهر الشرك فيه ظاهرة، فدعا إلى التوحيد وجاهد في ذلك وصبر وأوذي وصبر على ذلك أيما صبر، حتى شاء الله عز وجل أن يلتقي العلم مع السيف المستنير، فكان بذلك بزوغ لدعوة أنارت الأرض واستفاد الناس منها بحمد الله عز وجل. إنها دعوات إصلاحية قامت على التوحيد. وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر، إلى الدعوات التي زعمت أنها إصلاحية فلم تقم على التوحيد، وإنما قامت على صوفية أو نحوها من أمور مخالفة للعقيدة، نجد أنه تمر عليها السنون، وتمر السنون تلو السنون، ولا تزداد إلا تأخرا وتقهقرا، ولا تزداد إلا شرا. قام الإخوان المسلمون بدعوى أنها دعوى إصلاحية، لم تقم دعوتهم على العقيدة، وإنما قامت دعوتهم على آراء الرجال، فما الذي كان؟ ما الذي أحدثته هذه الدعوة من صلاح وخير؟ لم تحدث من الخير شيئا، وإنما كانت شجن في سلوك أهل السنة، وكانت يعني سببا في ظهور كثير من الشرور. فالأصل الأول ينبغي أن يهتم به، وهو الاهتمام بعقيدة السلف الصالح والدعوة إليها والصبر على ذلك. أما الأصل الثاني الذي ينبغي أن يهتم به، والحقيقة أني لم أرتب الأصول بحسب أهميتها لأني لم أزور في نفسي كلاما أقوله، فأقول إن الأصل الثاني الذي أذكره هو الاهتمام بالعلم الأصيل، الاهتمام بالعلم من كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأخذ العلم من أصوله من كتب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والاهتمام بتلقي العلم عن أهله الأثبات، عن العلماء الأثبات، فإن المنهج السلفي منهج تميز عن غيره بالمناهج بالاهتمام بالعلم. أصحاب المناهج المحترفة، أصحاب المناهج المنحرفة، إنما تقوم مناهجهم على الآراء والكلام المرسل، كلامهم يطرب ويعجب ولكنه لا يحمل ولا يتعب. أما المنهج السلفي فإنه يقوم على العلم الثقيل المأخوذ من كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذا عندما ذكر للإمام مالك أن مسألة سهلة غضب غضبا شديدا وأخذته الرحضاء وقال إن الله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم أيها الأحبة علم ثقيل عند تحمله، ثقيل في أثره، ثقيل عند تحمله، ولذا لا يصبر عليه إلا القلة من الناس، أما الكثرة فإنهم لا يتحملونه. لكن طالب العلم إذا تحمل العلم وصبر على ذلك فإنه يثقل ميزانه بذلك ويثقل حاله بذلك ويصبح من الثابتين بتثبيت الله إن شاء الله عز وجل. العلم هو أساس كل خير، ولست بحاجة لأن أذكر النصوص في ذلك فهي واردة وقد سمعتموها كثيرا، ولكني أحب أن أردد دائما حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن فيه علاجا لما يقع لبعض إخواننا في مسيرتهم في طريق طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا أيها الإخوة فيه علاج لكثير مما يطرأ على الإنسان في طريقه في طلب العلم. هذا الحديث يعلم طالب العلم أنه في خير إن أخلص لله عز وجل من أول خطوة يخطوها في طريق طلب العلم. من سلك طريقا، من ترك بلده، من ترك أهله، من ترك أحبابه، من ترك أصحابه من أجل طلب العلم، خرج يطلب العلم، ييسر الله عز وجل له بذلك طريقا إلى الجنة. قال العلماء: وذلك من وجهين، أما الوجه الأول فهو أن طلب العلم طريق من طرق الجنة بذاته، لأنه عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزائد في العلم خير من نوافل العبادات. ولذا قال المحققون من أهل العلم أن أفضل النوافل طلب العلم الزائد عن الفريضة، طلب العلم الزائد عن الفريضة. وأما الوجه الثاني فقال العلماء إن طالب العلم ييسر الله عز وجل له العبادات، ولذا يقول بعض مشايخنا: إذا أردت أن تزن نيتك في طلب العلم فانظر إلى عباداتك، فإن وجدت أنك مقبل على العبادة، أنك محب للعبادة، أن صدرك منشرح للعبادة فأبشر بخير، وإن رأيت أن في نفسك إعراضا عن العبادات وأن صدرك لا ينشرح للعبادات ففتش في قلبك وانظر في نيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ولا يحبون إلا الطاعات، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، تضع الأجنحة تواضعا لطالب العلم. لماذا؟ هل لأنه حسيب أو نسيب أو غني أو كبير أو صغير؟ لا وكلا، وإنما رضا بما يصنع، رضا بهذا العمل العظيم. إذن يا طالب العلم لا تيأس ولا تقولن كما يقول بعض الإخوة: قد طلبت العلم مرارا وتكرارا لكني لم أصبح عالما فلا خير في، فأنا أترك طلب العلم لأني لم أصبح عالما ولم أصبح شيخا يتحدث ولم أصبح مفتيا. ابتعد عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لك أنك إن أحسنت النية فأنت في عبادة وفي خير لو كنت طوال عمرك فقد تسلك طريق طلب العلم ولم تحصل أن تكون عالما، لأنك في عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم إن فتح الله عز وجل عليك وتيسر لك حصول العلم، انتقلت إلى منزلة أعلى في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هذا تأكيد للعموم. تأملوا أيها الأحبة هذه المنزلة العظيمة للعالم، وكيف هذا الميزان العظيم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وتأملوا فيما يفعله بعض الأهواء من الطعن في العلماء، ومن لمز العلماء، ومن التهييج على العلماء، ومن صرف الشباب عن العلماء. هذا يقول إن العالم الفلاني، أو إن كبار العلماء، أو إن علماءنا منهم من عنده فلة وسيارة، ومنهم من يخاف على وظيفته، ومنهم من لا يفقه إلا مسائل محدودة، ومنهم من لا يعرف الواقع، ومنهم إلى غير ذلك من عبارات تقال ليصرف الشباب عن العلماء. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في أقوال أولئك، لتعلموا أن من علامات الضلال أن يطعن الشخص في أهل العلم الأثبات المعروفين بالتمسك بالكتاب والسنة الداعين إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العرب والناس جميعا تفضل القمر على سائر الكواكب، والعالم فضله على العابد الجاهل كفضل القمر على سائر الكواكب. وكما جاء في الرواية الأخرى، في الرواية الصحيحة: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة. لأن العالم أيها الإخوة إنما يكون عالما حقيقة إذا كان عابدا حقيقة، يعلم ما يرضي الله عز وجل فيكون مقدما عليه، ويعلم ما يسخط الله عز وجل فيكون مجتنبا له، فهو أفضل من العابد الجاهل. لأن العابد الجاهل قد يريد أن يرضي الله فيقع في مساخط الله، فما نراه من جهلة كثر يتقرب الواحد منهم بظنه لله فيذبح ذبيحة لقبر أو ذبيحة لولي، ويظن أنه في غاية العبادة، وما درى أنه قد وقع في الشرك بالله عياذا بالله من كل سوء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما يجعل كل واحد منا حريصا أيما حرص على أن يكون من المكثرين في طلب العلم، من المكثرين في تحصيله. كيف لا وأنت تعلم أنك عندما تخوض غمار طلب العلم إنما تأخذ من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ من تركة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ومن الذي يرث الإنسان إلا أقرباؤه وأحبابه، بل أقرب الناس إليه، بل إن الأقرب يحجب الأبعد. ولذا فإن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، يرثون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما أعظم هذا أيها الإخوة، وما أجمل هذا. والله يا إخوة، إن المسلم إذا آمن بهذا حق الإيمان ليستعذب كل ما يجده في طريقه في طلب العلم، وإن هذا ليصبر طالب العلم أيما تصبير في طريقه في طلب العلم، ولا يلتفت إلى بنيات الطريق، ولا يلتفت إلى خزعبلات إلى خزعبلات أهل الأهواء والعواطف، وإنما يكون متمسكا بطريقه. فهذا الأصل العظيم ينبغي أن يتمسك به، يتبع هذا الأصل، ويعني يكون منه أن طالب العلم يأخذ المنهج السلفي عن أهل العلم الأثبات، يأخذه عن أهل العلم الأثبات، يرجع إليهم ويأخذ بكلامهم ويسألهم ويستفيد منهم، ولا يستقل طالب العلم بالكلام فيما يحتاج إليه، فيما يتعلق بالمنهج، فيما قد يوقع فرقة بين الإخوة، فيما قد يعني يسبب يعني تمزقا في قلوب الإخوة المجتمعين على الحق والمنهج. لأن الله عز وجل يقول في حال المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءنا أمر يفرق جمع الإخوة، كلمة تفرق جمع الإخوة، لا ينبغي أن نتصدر لها، ولا ينبغي أن نتزعم لها، ولا ينبغي أن نحملها وأن نشيعها وأن نذيعها، لأن الكلمة ما لم تتكلم بها فأنت تملكها، فإن تكلمت بها ملكتها ولا تستطيع أن تردها بعد ذلك. ولذا يذكر المؤرخون أن الإمام مالك رحمه الله عز وجل كان إذا جاء الحجاج إلى المدينة يمسك عن التعليم ويمسك عن الفتية، فقيل له في ذلك فقال يأتيني الشامي من شامه، ويأتيني المصري من مصره، ويأتيني العراقي من عراقه، فلعلي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء فمن أين لي بهم. هذه تقوى لله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا، وأن يحافظ على لسانه، وأن يتقي الله عز وجل في إخوانه، وأن لا يتصدر للكلام، وإنما ينبغي عليه وجوبا أن يعيد ذلك إلى أهل العلم الأثبات، إلى أهل البصيرة، إلى أهل التمسك بالكتاب والسنة. ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإنما يكون العلم للذين يستنبطون، أهل الاستنباط والبصيرة. إن فعلنا هذا أيها الإخوة ابتعدنا عن كثير من الشرور. أقول من أسف شديد أن بعض إخواننا في الله من أهل المنهج السلفي من شبابنا وإخواننا وأترابنا من أخطأ الطريق في هذا، فتصدر لأمور لا ينبغي أن يتصدر لها، وتزعم أمورا لا ينبغي أن يتزعمها، فأوقع فتنة بين إخوانه. ولو رجع إلى علمائنا، لو رجع إلى أشياخنا، لو رجع إلى كبارنا الذين نعرفهم جميعا، لا انزاح كثير من الشر، ولسددنا باب الفتنة على الشيطان. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لذلك أيما تنبه. وينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن إنما نأخذ المنهج السلفي عن علمائنا الأثبات الذين عرفوا هذا المنهج وخبروه ونقلوه لنا عالما عن عالم. هذا الذي ينبغي، ومما ينبغي أن ندركه أنه لا ينبغي أن نتبع كل من يقول إنه على المنهج السلفي، حتى نعرض ما يقول على أصول المنهج، ونعرض ما يقول على علمائنا الأثبات، حتى نتبين المفسد من المصلح. ولعلي أختم كلامي بأمر أحب أن أنبه إليه، وهو أيها الإخوة أن الاجتماع على المنهج والحق أصل مشروع، وأن التفرق عنه باطل مدفوع. أن الاجتماع على الحق على المنهج السلفي أصل مشروع، وأن التفرق عنه باطل مدفوع. فكل ما يؤدي إلى الألفة واجتماع القلوب ينبغي أن يكون. وإذا تأملنا كل أمر أمر الله عز وجل به بالاجتماع وجدناه مقيدا بأن يكون على حبل الله وعلى دين الله، وهذا هو منهج السلف الصالح. ينبغي أيها الإخوة أن نتمسك به ونجتمع عليه، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الاجتماع على المنهج السلفي على المنهج الحق رحمة أيما رحمة، والفرقة عنه عذاب. فينبغي أيها الإخوة إذا جاء أمر يعني يفرق الكلمة أن ننتبه لهذا الأصل العظيم، وأن نجعله أمام أعيننا، وأن يعني نحكم على الشيء به، وأن لا نندفع فيما يفرق الكلمة حتى نرجع إلى علمائنا الأثبات. نرى في الساحة اليوم أنه يطرح بعض طلبة العلم أفكارا جديدة لم نعرفها عند علمائنا، وأقوالا جديدة لم نعرفها عند علمائنا، عند كبارنا لم نعرفها عن الشيخ ابن باز، ولم نعرفها عن الشيخ ابن عثيمين، ولم نعرفها عن الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، لم نعرفها عن الشيخ صالح الفوزان، لم نعرفها عن الشيخ ربيع المدخلي، لم نعرفها عن علمائنا، وإنما هي أفكار جديدة تطرح في الساحة، ابتلي بها إخواننا وزعم أنها من السلفية. هذه الأفكار أيها الإخوة أقول فيها دائما، هذه الأفكار إن كانت حقا وقد أدت إلى فرقة في الصف فإنه يجب تركها والرجوع إلى ما كان عليه المتقدمون، لأنها ما دام أنها حق فلا بد أنها موجودة عند المتقدمين، ولا يمكن أن تكون حقا ولم تكن موجودة عند المتقدمين. فواجب أن يترك هذا اللفظ الذي فرق الصف وفرق الكلمة، وأن يرجع إلى ما كان عليه المتقدمون من أهل السنة والجماعة، ويلتزم بكلامهم إذ اختلفت عليه القلوب واجتمعت عليه الكلمة. وإن كان باطلا فواجب تركه لوصفه وأثره، فوصفه أنه باطل وأثره أنه فرق الكلمة. يجب على الشباب الذين من طلبة العلم وينتمون إلى المنهج السلفي أن يراقبوا الله عز وجل، وأن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم، وأن يتقوا الله عز وجل في منهجهم، وأن يتقوا الله عز وجل فيما يقولون، وأن يراقبوا الله عز وجل فيما يقولون. فإن كان، وأقول مرة أخرى، إن كان الذي يقولونه حقا وقد فرق الكلمة، فواجب أن تترك العبارات إلى عبارات السلف، فإنها كلها بركة. وإن كان الذي يقولونه باطلا فواجب أن يتاب منه توبة صحيحة صريحة، وأن يرجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء. هذه أيها الإخوة كلمات خطرت في نفسي وفي النفس أشياء وأشياء، ولكن الوقت لا يسمح بأن نسترسل، وأحب حبا شديدا أن أسمع من الشيخين الفاضلين. أسأل الله عز وجل أن يوفقهما ويسددهما، وأن يكتب لهما الأجر والمثوبة، ثم نحب بعد ذلك أن نتجاذب مع أحبتنا أطراف الحديث فيما يرونه، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا أقول بعد كلمة أخي، ولكن بشرى أزفها لكم، فلعلها أن تكون بداية لكلمة أفتح أو تفتح ذهني عليها. بالأمس ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك. قال العربي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال: يعلم أن فرجكم قريب. سمع هذه المقالة أحد الأخوة بالأمس يقول: فرجعت إلى بيتي ووجدت أن أهل البيت بحاجة إلى مبلغ من المال لا أملكه. ولا شك أنه موقف صعب، نسأل الله العافية. يقول: فقلت: كنت في الدرس وسمعت هذا الحديث. قال: فصبرنا، فلما كان من الصباح كان عنده بضاعة لا تساوي في نظره 5000، وهي كاسدة. قال: ففوجئ بمن يشتريها منه 13000. قال: فرجع إلى أهله فائزا إن شاء الله تعالى بأجل الصبر والفرج. وأيها الإخوة، انتظار الفرج عبادة. هذه بشرى لي ولكم، فإن الله تعالى يتولى عباده بأمور كثيرة ويربيهم. ثم أقول: سمعنا قراءة الإمام قبل قليل وهو يقول عن موسى عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فهل نحن طلبة العلم إذا اجتمعنا على ذلك نقصد هذه المعاني التي قصدها موسى عليه السلام، أو يشغلنا بحث المسائل وهلك هالك وإعراب الكلمة عن أن نتعبد لله تعالى بهذه الألفاظ التي نقولها؟ فإن طلب العلم عبادة، وكما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ سليمان حفظه الله: وإن الملائكة لتضع من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهنيئا لكم أيها الإخوة هذا الأمر الذي أنتم فيه. ثم ترد بعض الأسئلة التي يعاني منها بعض إخواننا، إما من أهل التحزب أو من وحي الشيطان أحيانا، فأقول كل سؤال ورد عليك من ذهنك أو من غيرك فاعرضه على من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن كان الأمر يعنيك فابحث، وإن لم يكن يعنيك فاصرف عنه ذهنك. فولي حارها من تولى قارها. قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما يقرأ وفاكهة وأبا، قال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف. فالأمور التي تجد أنها لا تفيدك ولا ترفعك عند الله درجات اضرب عنها صفحا، وكم يحرص الشيطان أن يوقعك في بعض هذه المسائل. وحلها ما ذكره الله تعالى فيما تلاه الشيخ سليمان، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومقالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لتلميذه عكرمة اذهب فأفتي الناس وأنا لك عون، فمن سألك عما يعنيه فأجبه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تجبه، فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق. ثم هذه الأسئلة التي قد ترد عليك إما من الخارج أو من ذهنك لا تستعجل فتتخذ منها موقفا حتى تسأل من هو أعلم منك. أما إن وجدتها تغيظك وتحزنك فاطرحها ولا تلتفت إليها، واعلم أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فأعد الأمر إليهم وسلهم، فإنك ستجد ما يشفيك إن كنت صادقا. وإذا علم الله منك الصدق يسرك لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه بعض العبارات، ولا أستطيع أن أزيد على ما قال الشيخ سليمان، فقد قال مقالة طيبة، وإني لأرجو أن نجد المزيد عند الأخ سلطان، فأحسبه قادرا أو قادرا على ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلقد استمعنا إلى هذه الكلمات المباركة من الشيخين غفر الله لهما وأعظم أجرهما، جمعنا بهما في جنات النعيم، اللهم آمين. شملت هذه الكلمات المباركات على فوائد جمعت منها عشرا حتى تحفظ ويعمل بها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن الذي ينبغي والذي يلزم طالب العلم أن ينتفع ويستفيد بما يلقى إليه من كلمات، والواجب علينا نحن طلبة العلم أن ننتفع من مشايخنا وإخواننا وأن لا تذهب كلماتهم سدى. فأذكر بهذه الفوائد العظيمة التي مرت في هاتين الكلمتين. الفائدة الأولى البدء بالدعوة إلى توحيد رب العالمين كما ذكر فضيلة الشيخ سليمان، فهذا هو الذي أمر الله عز وجل به الرسل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. من فضل الله عز وجل على أهل هذه الدعوة المباركة أنهم سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى التوحيد، ولا يصبر على هذا الطريق طريق السنة والدعوة إلى منهج السلف والرد على أهل الأهواء والبدع إلا أهل السنة السلفيون، لأنهم إذا فعلوا ذلك فإن أهل الأهواء كلهم سيناصبونهم العداء، ومع ذلك يصبرون على غربتهم وما يلاقونه من وحشة ومن جفوة ومن تعدي أهل الأهواء عليهم، وهذا قدر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يصطفي من يشاء من عباده لهذا لهذه العقيدة المباركة، ولخدمة هذا المنهج السلفي، ولدعوة الخلق إلى توحيد رب العالمين. فهنيئا لمن اختاره الله عز وجل واصطفاه من بين كثير من الناس. وإنك إذا قلبت الطرف في شباب الإسلام ترى منهم من هو في حيرة، ومن هو في شقاء، ومن هو في فتنة، ومن ابتلي بهذه الأهواء، حتى إن بعضهم تمر عليه الأيام والليالي وهو في اضطراب وقلق وهم وغم، لأنه بعيد عن هذا المنهج الذي فطر الله عز وجل العباد عليه، هو المنهج السلفي. فلا تطمئن النفوس ولا تهدأ ولا تحصل السكينة إلا بالتمسك بهذا المنهج والدعوة إليه والصبر على ما يلقاه المسلم في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكما صبر النبي صلى الله عليه وسلم تصبرون. ولهذا ينبغي للمسلم أيضا أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل إذا لقيت الأذى في سبيل نصرة هذا المنهج السلفي ودعوة المسلمين إليه. فلقيت ما لقيت من الأذى فلا تتبرم ولا ترجع عن هذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء. هذا شيء يسير يرفع الله به درجات ويعلي به منزلتك، ويخلفك الله عز وجل خيرا في الدنيا والآخرة. فبعض الإخوان يحصل عندهم تبرم، ويحصل عندهم أحيانا وقوف وتردد إذا لقوا الأذى، ولقوا ما يلاقونه من التحذير والتنفير. يقول ابن القيم رحمه الله: من سلك هذا الطريق، طريق التوحيد والسنة، فليصبر على مفارقة الأهل والإخوان وجفوتهم وتنفير أهل الأهواء منه، ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. وأيضا إياك أن تمن بأفعالك وأعمالك على الله سبحانه وتعالى، بأعمالك التي تعملها ودعوتك، هل ترجو الأجر من الله عز وجل وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وما تقدمه في سبيل نصرة هذه الدعوة السلفية من خدمة لإخوانك، ومن قيام على 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 تعليمهم، ومن قيام على الدورات الشرعية وسعي فيها وإعانة للقائمين عليها والقيام بما أوكل إليك من عمل، ينبغي أن تحتسب الأجر وتفرح أن الله عز وجل يسر لك هذا الخير وفتح لك هذا الباب. سمعنا من بعض الإخوان أنه وفد رجل واحد إلى منطقتهم وكانت مليئة بأهل الأهواء والبدع، رجل واحد فقط وفد إلى تلك البلاد، فأحيى الله به أمما من الخلق، وما زالت دعوته إلى الآن. فهذه الدعوة مباركة، وما كان لله عز وجل يبقى. فاصبر، بارك الله فيكم. ثانيا، الحرص على العلم. وكلام الشيخ حفظه الله كلام وافي في هذا الجانب. وينبغي أيضا مع الحرص على العلم الحرص على التعليم، وتكون حكيما فتعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. فعوام المسلمين الآن وكبار السن منهم وفئة كبيرة منهم لا يعتني بهم الحزبيون، لأن الحزبيين دعوتهم هي من أجل الوصول إلى الكراسي، من أجل الوصول إلى الدنيا، فيغفلون عن تفقيه الأمة، ويغفلون عن هذه المسائل العظيمة، إصلاح العباد، فترهم مشغولين بالسياسة وغيره. فأنت تعتني، بارك الله فيك، بتفقيه العباد وتعليمهم مسائل الدين، وتبدأ بمسائل التوحيد، فتنتقي الكتب المختصرة وتعلم الناس. وكان الناس في هذه البلاد يجتمع العوام منهم في المسجد مع الإمام ويقرؤون القواعد الأربع وثلاثة الأصول. وكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغيرها من الكتب النافعة. فأنت تشتغل بهذا وتعلم الناس العلم الذي تعلمته، تنشر هذا العلم بقدر ما تعرف. ثالثا، أخذ المنهج عن العلماء الربانيين. فالمنهج السلفي يحتاج إلى تفقه. بعض الإخوان إذا هداه الله عز وجل وأحب هذا المنهج يظن أنه أصبح عالم زمانه، فيبدأ يخطئ، ويبدأ يعترض على المشايخ، ويبدأ يعترض على الإخوان وربما يحدث كما ذكر الشيخ فرقة بين إخواني، وهذا ما ينبغي. ينبغي للمسلم أن يحرص على اجتماع الإخوان وعلى حصول المحبة بينهم، ويسعى في هذا السبيل أشد السعي، لأن هذا مما أمر الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا أشكل عليك شيء فاتصل بالعلماء واسألهم، فاتصل بالعلماء واسألهم. لهذا رأينا بعض الإخوة للأسف تأتي مثل هذه القضايا المنهجية فتجد أنه يعتد برأيه، ونحن نعرف أنه جاهل، نحن نعرف أنه جاهل في هذه المسائل، ومع ذلك يعتد برأيه حتى يقال لا يتصل بالعلماء واسألهم فيأنف من ذلك. هذا نسأل الله السلام والعافية ماله أن ينسحب من هذا الطريق إلا أن يشاء الله. ويترتب عليها فائدة ذكر الشيخ: البعد عن التصدر والآراء الفردية، البعد عن التصدر وهو لم يؤتى علما، والآراء الفردية التي تفرق الإخوان. خامسا: الحرص على الاستماع على المنهج السلفي، الحرص على جمع الناس على المنهج السلفي. تلاحظون أن الحزبيين الآن يدندنون ولهم طرق في أحيانا مضايقة الإخوان، يقولون الأمة تفرقت ونحن متفرقون، وكيف يكون هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي، لماذا نتفرق؟ وإذا ربما صليت في مسجدهم يتلون قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقول: تعال تعال، أهلا وسهلا بكم. هل أم فلت سمع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار على المنهج السلفي؟ ألا تحبون السلف؟ قالوا: نعم. إذن نكون على منهج السلف الصالح، وقولوا: نحن سلفيون، وتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح، واتركوا هذه الأهواء، وعندها يحصل الاجتماع. فالعجيب أنه يسعى في أسباب الفرقة بنشر آرائه ومنهجه الفاسد، ثم بعد ذلك يقول: لماذا تفرقون الأمة؟ الذي فرق الأمة هو. سادسا: انتظار الفرج عبادة. هذه فائدة جميلة ينبغي أن نقف عندها كثيرا، وأن نتأمل هذا الباب العظيم. لأن الشاب الذي هداه الله عز وجل للمنهج السلفي إذا رأى إلى أحوال الناس، وإذا رأى إلى رفقائه وأقاربه، يرى أن كثيرا منهم قد وقعوا في الفتنة وغرهم دعاة الباطل، وتراه هو ربما يكون غريبا، كما قال بعض السلف أنه يأتي على الناس زمان يكون أهل السنة فيه غرباء، حتى لا يكون في البلد منهم إلا رجل أو رجلان. إذا كان الحسن البصري وسفيان الثوري ينكر عنه عبارات تدل على غربة أهل السنة في زمانه، يقولون: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس، ويقولون: إذا سمعت برجل من أهل السنة في المشرق أو المغرب فابعث إليه بالسلام، ما أقل أهل السنة. فإذا كان هذا في زمانه فكيف في زماننا؟ ولذلك قد يستعجل بعض الإخوان، وقد يصدر منهم أفعال لا تليق، وقد يحصل منهم مجادلات ومخاصمات لا تنبغي. فالواجب عليهم أن يثقوا بنصر الله عز وجل بهذه الدعوة، وأنها منصورة، وأن هذه الدعوة هي التي ستبقى. هذه الدعوات ستذهب كما ذهبت كثير من الدعوات التي مرت في تاريخ هذه الأمة، الدعوات الباطلة، دعوة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرها من الدعوات، هذه ستنتهي ولا يبقى إلا ما كان لله عز وجل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. ولذلك تثق بوعد الله عز وجل ونصره لهذه الدعوة المباركة، وتستبشر خيرا. ففي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فاليأس ينبغي أن لا يصل إلى قلوب الإخوان، والشيطان يحرص على مثل هذا، ويحرص على أن يوجد الحزن في قلوب الإخوان وأن يثبطهم عن الخير. لا تستبشر يا أخي، والناس عندهم حب لهذا المنهج وعندهم إقبال في كل مكان، ويفرحون بهذا، وبعضهم يبكي يقول: أين أنتم عنا؟ نحن في فتنة وفي بلاء وفي هم وغم، لماذا لم توصل إلينا هذه الدعوة المباركة؟ فأنت تبشر بالأجر من الله عز وجل، واعلم أنك حينما
تدعو حينما تهدي شريطا أو كتابا أو كتيبا أو غير ذلك، هذا الخير سيبقى، ربما هو ما يستجيب لك الآن، لكن ربما هذه البذرة تكون ثمرتها بعد حين، فيكتب لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. سابعا، الحرص على ذكر الله وتسبيحه، وأرى الشيخ عبد الله نظراته تدل على أنها الاختصار، وكل فائدة حقيقة تحتاج إلى وقفة، لكن أسردها سردا بسبب الضغط الذي من جهة اليمين. ثامنا، ترك ما لا يعنيه وأن يكله إلى أهله. تاسعا، عدم الاستعجال حتى يسأل من هو أعلم منه. عاشرا، الاستبشار بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم ولا من خالفهم. المخالفة تكون من أهل الأهواء ومن أهل الباطل. الخذلان أحيانا يكون من رجل كنت تظن منه النصرة فيخذلك في وقت الحاجة، فلا يضرك هذا بإذن الله عز وجل، حتى لو كنت وحدك، حتى لو كنت وحدك، فإن الله عز وجل ينصرك ويؤيدك ويفتح لك أبواب الخير والأجر والتمكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للشيخين الأجر والمثوبة، وأن يغفر لنا ولهم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجزى الله مشايخنا على ما أبدوه من توجيهات خير الجزاء، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين أعمالهم، في موازين حسناتهم، وأن يوفقنا وإياهم إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. حقيقة الأسئلة كثيرة، ولكني اتبعت أو اخترت طريقة، وهي أني اخترت لكل شيخ 3 أسئلة ولكل شيخ 10 دقائق، فلا نريد أن نطيل عليكم، الساعة الآن 10:30، فلعلنا ننتهي 11 من هذا اللقاء الطيب. فعندي اخترت 9 أسئلة لكل شيخ 3 أسئلة ولكل شيخ 10 دقائق، فيسمح لنا بهذا التقييد. السؤال يقول: ما توجيه فضيلتكم لبعض الشباب السلفي الذي يتكلم في بعض العلماء الكبار بحجة أن عندهم تمييع للمنهج، وأن سكوتهم عن بيان المنهج هو سبب انتشار الفكر التكفيري وغيره من الأفكار الضالة؟ هذا السؤال الأول. أعرض الأسئلة كلها ولا سؤال سؤال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلقد تقدم في توجيهات الشيخين التنبيه على مسألة، وهي توقير العلماء، وأن الشباب ينبغي لهم أن يكلوا هذه الأمور إلى العلماء الكبار، فإذا كان عندك رأي فتعرضه على أهل العلم. أما الكلام في العلماء الكبار الذين عرفوا بنصرة هذا المنهج السلفي والدعوة إليه، واتهامهم بأن عندهم تميعا، هذا من التعدي. ثم إن التميع بعض الشباب يتكلم فيه ويطلقه ولا يعرف ما هو التميع، وهو لا يعرف ما هو التميع. فمثل هذه المصطلحات ومثل هذه الأحكام تكلونها، بارك الله فيكم، إلى العلماء. وهناك شريط للشيخ ربيع حفظه الله في بيان معنى التميع، في بيان معنى التميع، لعلكم تستمعون إليه. شريط آخر للشيخ عبيد الجابري بعنوان: جناية التميع على المنهج السلفي، جناية التميع على المنهج السلفي. يقول: حدثني أحد كبار الوعاظ عندما سألته عن الفرقة بين المسلمين من سلف وإخوان وتبليغ، فأجابني: كن سلفي العقيدة بقوة الإخوان وبفكر وهم التبليغ عن هداية الأمة، فبماذا تجيبون على هذه المقولة؟ نجيب بأن هذا أراد أن يجمع بين الحق والباطل. كيف يجمع بين السلفية والإخوان والتبليغ، مع أن التبليغ والإخوان المسلمون
مع أن التبليغ والإخوان المسلمين يحاربون العقيدة السلفية، وإذا حلوا في بلد فأهم عندهم إزاحة هذه العقيدة السلفية وهذه الدعوة السلفية لتحل محلها دعوتهم. فكيف يكون سلفي العقيدة؟ كيف يكون سلفي العقيدة وهمه وفكره وطريقته ومنهجه منهج الإخوان؟ هذا من تلاعب الشيطان. يأتي لبعض الإخوان يقول كل أو استفد من الإخوان المسلمين تنظيمهم وترتيبهم، هو سيستفيد التنظيم والترتيب والمنهج والعقيدة، لأنهم يدخلون على بعض الإخوان من هذا الطريق، فلا بارك الله فيهم ولا في ترتيبهم ولا في تنظيمهم الذي أفسد الأمة وأراحنا الله عز وجل منهم. وبفكر وهم التبليغ عن هداية الأمة، هذا يناقش هل التبليغ يهدون الأمة؟ التبليغ يصرفون الأمة عن التوحيد. وانظر في من تشرب بهذا الفكر كيف يبغضون أو كيف ينفرون من الدعوة إلى التوحيد، عندهم نفرة منها عجيبة جدا. يقول الإمام أحمد الفري بفتنة خلق القرآن سجن وعذب حتى أزار الله هذه الفتنة، ويأتي سيد قطب ويقولها بكل سهولة، يعني هذه المقولة، ويتبع قوله كثير من الناس ولا ينكرون ذلك، وغيره كثير والله المستعان. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله عز وجل يصرف القلوب حيث يشاء سبحانه وتعالى حتى تعلم أن الهداية بيده عز وجل وأنها ليست بيد أحد من الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب هداية عمه أبي طالب ولكنه ما آمن، قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا يحمد السلف ربه عز وجل الذي هدى لهذا المنهج، كيف ضل عن كثير من الناس مع أنه منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه منهج السلف الصالح هكذا يسمونه ومع ذلك ينفرون منه. ثم تأمل في حال المسيح الدجال، إذا كنت تقول إن سيد قطب يتبعونه على هذه المقولة، انظر إلى المسيح الدجال، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فتنته ومخرجه وما معه وأتباعه، ومع ذلك يتبعه كثير من الناس ويفتنون به. فكذلك من دونه من الدجاجلة يحصل لهم أتباع. يقول الإمام ابن بطة لو خرج على الناس من يدعي أنه ربهم لوجد على ذلك أتباعا، لو خرج من يدعي النبوة لوجد على ذلك أتباعا، ولهذا تحمد الله عز وجل. وهؤلاء لا شك أنهم ضلال. أقف عند هذا خوفا من العسر. هذه صدقة على الشيخ.
يقول السلام عليكم ورحمة الله، نقول عليكم السلام، أنا طالب علم مبتدئ، فما هي توجيهاتكم في الكتب التي أبتدئ فيها في كل فن؟ الطالب المبتدئ عليه أن يختار الشيخ، الطالب المبتدئ عليه أن يختار الشيخ ثم يأخذ توجيهاته، أما أن يقرأ الكتب فمن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وشيخك هو الذي يعطيك التوجيهات، أما توجيهات فازجة جاهزة فهذه غير واردة، لأنه يختلف الناس في مواهبهم واتجاهاتهم، كذلك في ظروفهم التي تحيط بهم، فليختر الطالب المبتدئ شيخا يلازمه ثم يأخذ بتوجيهاته. ولا شك أن الأولى البدء بكتب التوحيد الأصول الثلاثة وما يتبعها، ولكن الشيخ هو الذي سيعطيك التوجيه الأصل أو الأولى. السؤال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلى غير ذلك من الآيات التي عاتب الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام على عدم إسلام من أسلم. يقول على ضوء ما سبق كيف نتعامل مع الحزبيين من حيث السلام عليهم والتحذير منهم وبغضهم، كيف نحذر حظوظ النفس؟ الحزبيون لنا فيهم نظران، وكل عاصي لنا فيه نظران، الصبر على ما هو فيه والمرحمة له، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أما هل تبدأه بالسلام أو لا تبدأه، فالداعية إلى بدعته المعلن هذا لا تبدأه بالسلام. أما الشخص المقلد الذي يركض وراء الناس وقد كبرت عليه شبهة، فهذا لا طفق ما استطعت وحاول أن تدعوه إلى الله تعالى. أما لا تسلم عليه فلا شك أن الشيطان يفرح بمثل هذا لينفرد بأخيك. والله تعالى يقول: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. حظوظ النفس، لا شك أن النفس لها حظوظ في كل شيء. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا أعجبك الحديث فاسكت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم. السؤال الأخير وأترك الوقت البقية للشيخ سليمان، يقول: هناك شبهة عند البعض مفادها أن الخلافة ستعود، فهل سيعيدها الله تعالى على أيدي السلفيين مع قلتهم وضعفهم ونفور الكثير عنهم؟ أولا هذه ليست شبهة بل هي حقيقة، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل إلى آخر الحديث. الأمر الثاني: كيف سيعيدها الله؟ هذا أمر لا يعنينا، هذه أمور قدرية، وليس عليك هداهم، ليس ما على الرسول إلا البلاغ، ولا ننتظر النتائج أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدعاة إلى الله وهم الأنبياء، وقال: يأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط ومعه الرهيط، يأتي النبي وليس معه أحد. لا تشتغل بماذا سيكون غدا، غدا إذا جاء له فرجه، اشتغل بيومك الحاضر، ما مضى فاستغفر الله وتب من ذنوبك واحمد الله على ما من به عليك، وما يأتي فدعه إلى الله، فإنك لا تدري هل تعيش غدا أو لا تعيش، وإنما نفذ أوامر الله في يومك الحاضر، وغدا إذا جاء يسر الله أمرك، إنما على العسر يسرى، إنما على العسر يسرى. وعمر رضي الله تعالى عنه قال: لا أحملكم حيا وميتا. أنت اشتغل بيومك الحاضر، ماذا يجب عليك أن تفعل الآن، وأكثر من دعاء: اللهم اهدنا الصراط المستقيم في كل لحظة، ونحن نقول كذلك: اللهم اهدنا الصراط المستقيم. والخلافة هذه شغلت الإخوان المسلمين كثيرا، فأصبحوا يدعون الناس لإقامتها، ويزعمون أن الدولة العثمانية الصوفية التي حارب دولة التوحيد كانت دولة الخلافة، إلى غير ذلك من الأشياء. والصحيح والواقع أنهم إنما شغلوا الناس بأمر غيبي لا يستطيعون الوصول إليه عبر هذه الطرق التي فعلوها. والطريقة الصحيحة لقيام الخلافة ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما حصل لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو فرد لوحده دعا إلى ربه. وأنصحكم بهذا أن تستمعوا لشريط الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: كيف نربي شبابنا، أو كيف نربي الشباب، العنوان بهذا المعنى، ولعل الإخوة عندهم العنوان بطريقة أفضل. هذا الشريط يعني يبين لك مسألة الخلافة وما إلى ذلك، وأنها مسألة ينبغي لا يشتغل بها الواحد منا، وإنما يشتغل بحاضره وبطريقة السلف الصالح، فهو الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بقية السؤال، يقول: فهل سيقيمها الله تعالى على أيدي السلفيين مع قلتهم وضعفهم ونفور الكثير من الجواب؟ ليس هذا صحيح. السلفيون وإن قلوا فلا يزالون ظاهرين، والسلفيون وإن نفر عنهم الناس فلا يزال الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فقلتهم ونفرة الناس عنهم هذه من نعم الله تعالى عليهم، لأنه لو كانوا بكثرة لربما اغتروا، ولو كان الناس مقبلين عليهم كذلك، ولكن طريق الأنبياء يحتاج إلى الصبر والاحتساب واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالكثرة ليس دليل. ولعل الشيخ سلطان طبيعت. إذن ننتقل إلى الشيخ سليمان، وأسأل الله للجميع التوفيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقبل أن أجيب على الأسئلة التي بين يدي والعشر تطاردني، الحقيقة أني لاحظت في الأسئلة ما لاحظته في نفسي سابقا، أني وإخواني لا نقرأ كثيرا، وأن التقصير فينا حاصل جدا في هذا الباب. فهناك كتب بحمد الله عز وجل فيها حل لكثير من الإشكالات، وهناك أشرطة لأهل العلم فيها بيان لكثير من المعضلات. فمثلا قضية التعامل مع المخالف، يعني هناك كتاب أخينا الموفق المسدد، أسأل الله عز وجل أن يزيده هدى وتوفيقا وسدادا، الشيخ إبراهيم الرحيلي، منهج أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء والبدع، وكذلك شريطه التعامل مع المخالف، وكذلك هناك فتاوى ومكتوبة لمشايخنا في هذا، ينبغي أن نرجع إليها وأن نستفيد منها، ويجب أن نرى هذا الخلل الذي في أنفسنا، وهو تقصيرنا في القراءة وإكثارنا من الكلام. أصبحنا في الحقيقة نكثر من الكلام مع إخواننا وتقل قراءتنا. طلبة العلم إذا اجتمعوا مثلا في هذه الأيام في الدورة، نجد أن أكثر وقتهم إنما يذهب في الكلام مع زيد وعمر وخالد ونحوهم، ويعني يفوت الكثير، بينما كان ينبغي أن يكون ذلك سبيلا لزيادة العلم، وأن نحرص على أن يكون الوقت إنما يكون مصروفا في العلم، وما يعني نأخذ يعني ذات اليمين وذات الشمال إلا يعني فيما يروح عن النفس فقط. هذا أخي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إني أحبك في الله، فأقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه، ويعلم الله أن نحب كل سلفي على وجه الأرض ولو لم نره، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا في الدنيا على كتاب الله وعلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا مع إخواننا والمسلمين في الفردوس الأعلى. يقول: أريد توضيحا وتفصيلا للمنهج السلفي والفرق الموجودة الآن بيننا، لأن كل منهم يدعي الحق، هذه تحتاج 10 أيام، والشيخ يقول 10 دقائق، وقد ذهب بعضها. على كل حال، منهج السلف منهج واضح لا يلتبس بغيره أبدا، منهج السلف منهج قائم على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج السلف أصله قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. منهج السلف قائم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. منهج السلف قائم على ما أصلح الله عز وجل به أول هذه الأمة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. منهج السلف قائم على منابذة البدع والأهواء ومنابذة أهلها. منهج السلف قائم على المجاهرة بنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجاهدة في رد البدع وكشف أهلها وبيان أحوالهم وتحذير الناس من كل ما يصدر عنهم. منهج السلف منهج لا يختلط بغيره أبدا، منهج كتاب وسنة، منهج علم وبصيرة، منهج اتباع وإرشاد، منهج السلف الصالح، منهج يراه كل من أنار الله بصيرته. الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح تخالف منهج السلف الصالح في كل ما ذكرناه. من صفات السلف أنه ينظر إلى الناس بالشرع ولا ينظر إلى الشرع بالناس، يقدم الشرع على رغبات الناس، وإن خالفه الكثير وإن لم يحضر له إلا القليل يقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا سبحانه وتعالى على الجماهير. أما الحزبيون بأصنافهم فإنهم ينظرون إلى الشرع بأعين الناس، فلا يقدمون إلى الناس إلا ما يحبه الناس، ويزيد في جماهيريتهم. إن رأوا الناس يحبون ذات اليمين سلكوا في ذات اليمين وأوغلوا، وإن رأوا الناس يحبون ذات الشمال سلكوا في ذات الشمال وأوغلوا، وإن رأوا الناس يحبون التأخر تأخروا، وإن رأوا الناس يحبون التقهقر تقهقروا. لا ينظرون في ذلك إلى كتاب ولا سنة، وإنما ينظرون إلى ما يعجب الناس ويكثر الجماهير. وعلى كل حال فهذا الأمر هو موجود ومكتوب، وهو يحتاج إلى وقت كثير، لعلي أكتفي بما أشرت، وإلا فالكلام في هذا كثير وكثير. يقول الأخ: يتساهل كثير من الشباب في إطلاق لفظة مميع على بعض المشايخ وطلبة العلم السلفيين، ما ضابط إطلاق هذه اللفظة على رجل ما؟ وما هي نصيحتكم لمن يطلق هذا اللفظ على كل من خالفه في أمر ما؟ من القواعد التي ينبغي أن يعلمها كل مؤمن فضلا عن السلفي أن يعلم أنه اليوم متكلم وغدا مسؤول عن الكلمة، أن يضع نصب عينيه أنه إذا تكلم بكلمة فإنه سيسأل عنها، فلينظر هل عنده بين يدي الله عز وجل جواب، وهل هذا الجواب صواب. فإن وجد أن هذه الكلمة مشروعة وأن عنده جوابا بين يدي الله عز وجل فليقدم، وإن وجد أنه لا جواب عنده بين يدي الله عز وجل فليحجم. وما الذي يجعله يقدم على أمر لا حجة له فيه بين يدي الله عز وجل؟ لا شك أيها الأحبة أن هناك ألفاظا تطلق على مشايخ من السلفيين المعلومين المعروفين بالعلم والدعوة إلى السلف والدعوة إلى منهج السلف والمصابرة على ذلك، وهم معروفون، إلا أن هذه الألفاظ قد يطلقها بعض الناس خطأ لأنه سمع عنهم ما لم يثبت عليهم، أو لأنه فهم من كلامهم ما أخطأ في فهمه. إلا أن بعض الشباب يتلقف هذه الكلمة وينفخ فيها ويزيد فيها حتى تؤدي إلى كثير من الشرور. هذه الكلمة كلمة مميع، لا أدري ما ضابطها ولا أدري ما حالها وما شأنها. مميع أفهم منها أنه يعني يجعل المنهج على غير صورته الصحيحة، يجعل المنهج على غير صورته الصحيحة، فهذا إن حدث فإنه يظهر. أما أن يطلق المميع مثلا على من لا يتكلم في فلان أو فلان من الناس لأنه لا يحسن الكلام فيه، أو لأنه لا يجد فيه عنده من العلم ما يتكلم به، فالقصور في العلم ليس عيبا في الإنسان، وقد يرى الإنسان أنه مستغن بغيره، وأنه عندما يتكلم في إنسان آخر مثلا من الحزبيين إنما يتصدر، والذي ينبغي عليه أن يتأخر وأن يجعل ذلك إلى كبار العلماء الذين تكلموا فيه، ولا يحجم عن الكلام عند الحاجة إليه، وإنما قد يكون قد رأى أن من المصلحة الشرعية أن يجعل كلام أهل العلم هو البارز هو الظاهر هو الذي يدور بين الشباب، ليتربى الشباب على هذا وليعرفوا مقدار كلام العلماء الأكابر، وأن طلبة العلم الأصاغر إنما حقهم يعني اتباع العلماء، وحقهم تقديم العلماء وتعظيم منزلة أهل العلم في نفوس الشباب. وأقول وأكرر إني أنصح نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل في اللسان، وأن لا يتكلم أحدنا إلا وهو يرى موضع قدمه
وأن يراجع العلماء. ومما ينبغي أن نعلمه وأن نستفيده أن اجتهادات عالم من العلماء ليست منهجا، وأن قول عالم من العلماء بذاته ليس هو المنهج، وإنما ينبغي أن يرجع في ذلك إلى عموم العلماء لينظر في هذا. فيرجع مثلا يعني لو سمع الإنسان كلمة على شيخ من المدينة فليتصل على أهل العلم في المدينة ليسأل عن هذا الشخص إذا كان معروفا بالسلفية، ويسأل عن هذا ويتبين ويعرف. إذا سمع الإنسان عن كلمة من أحد طلبة العلم أو عن أحد طلبة العلم في الرياض فليتصل على الإخوة وليسأل عن هذا، وليكن في ذلك خير. وينبغي على طالب العلم أن يعرف أن العالم السلفي بشر، وأنه قد يخطئ بمفرده في كلمة وقد يرجع عنها وأن هذا ليس هو المنهج الذي ينبغي أن يكون دائما، وإنما يرجع إلى العالم أو الشيخ الذي قال كلمة أطلقها على من يعرف أنه مثلا أنه سلفي ويسأل عن هذه الكلمة، فلعله قالها في جزئية معينة أو قالها وتبين له أنها ليست في موضعها ورجع، كما يسأل غيره من أهل العلم الكبار الذين يساوونه أو يزيدون عليه في هذا، وحتى يعرف الصواب في هذا ولا يعني يستعجل الإنسان في إطلاق الكلمة مما يجعل يعني الإنسان في حرج من هذا بعد هذا، وإنما يراجع كلام أهل العلم. وإذا وقع في نفسه شيء من كلام عالم من علمائنا فليسأل عالما آخر من علمائنا حتى يعني يستنير بمجموع آرائهم، ويكون في ذلك خير وحق وهدى. هذا أمر ينبغي أن يكون وينبغي أن يسار عليه. وكم من مرة سمعنا يعني كلمة عن أحد من إخواننا الذين نعرف فيه المصابرة والمجالدة والمجاهدة في الدعوة إلى المنهج السلفي، لكن نقل عنه ما لم يقله أو نحو ذلك فسبقت هذه الكلمة عليه. فلو أنه اتصل بالعلماء العارفين به واستفصل عن هذا لتبين الحال وماتت الكلمة أصلا، ولما توسع الأمر واتسع الخرق على الراقع. أقول وأعود وأقول إن الذي ينبغي أن نرجع إلى علمائنا وأن نستنير بآرائهم وأن نستفيد من كلامهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الغيورين على دين الله، ومن الغيورين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقدمين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على الأنفس. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك نقطة فقط لعلي أظن يعني أنا تجاوزت العشرة، فيه تنبيه واحد على مسألة الخلافة، وهو ينبغي أن نعلم يا إخوة أن الحزبيين يتكلمون عن مسائل الخلافة، وقصدهم بهذا أن يقولوا إنه ليست هناك دولة إسلامية قائمة على وجه الأرض، ولذلك كلما نبتت نابتة قالوا دولة الخلافة. فدولة الخلافة جعلوها في أفغانستان، ثم جعلوها في السودان، ثم يتمنونها ولا أدري أين، ويزعمون أنه لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض. حتى أنه عندما سئل بعض مفكريهم فقيل إنه يعني في دولة كذا يحارب الإسلام ويحارب المسلمون، فقال هذا في كل مكان، هذا في كل مكان. ويقول أحد مفكريهم لو كنت أعلم دولة إسلامية على وجه الأرض لبايعتها، لو كنت أعلم دولة إسلامية على وجه الأرض لبايعتها. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نعلم أن هناك دولة إسلامية ترعى التوحيد وترعى أهله وتقيم شرع الله عز وجل بما باجتهادها، وإن كنا نعلم أن في الإنسان نقصا وأن في المراد أن يزداد الخير، لكنها بحمد الله عز وجل دولة إسلامية يعلن أهلها ويعتز أهلها وحكامها بالإسلام، ويعلن حكامها تطبيق شرع الله في الأحكام. دولة لا تخضع بحمد الله عز وجل للضغوط ولا تسمح لأحد أن يتكلم في علاقتها بدينها، هي دولة التوحيد. هذه الدولة التي نعيش فيها نشهد الله عز وجل على أنها دولة إسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على تحكيم شرع الله عز وجل، على تحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله. جاءتنا أيها الإخوة مشاركات أسئلة عبر الشبكة، ولضيق الوقت وتقديرا لهم على مشاركتهم معنا فنختار ثلاثة أسئلة من أسئلة الإخوة المشاركين معنا عبر الشبكة، وهي سؤال من فرنسا وسؤالين من الكويت، وأعطينا كل شيخ سؤال وأرجو الاختصار.
هذا السؤال من فرنسا يقول أو يطلب إعادة ذكر الفوائد العشر باختصار. الفوائد العشر: أولا البدء بالدعوة، البدء بالدعوة إلى التوحيد. ثانيا الحرص على العلم الشرعي. ثالثا تلقي المنهج والتفقه فيه وأخذه عن العلماء. رابعا بعد طالب العلم عن التصدر والآراء الفردية. خامسا الحرص على الاستماع على المنهج السلفي. سادسا انتظار الفرج عبادة. سابعا الحرص على ذكر الله وتسبيحه. ثامنا ترك طالب العلم لما لا يعنيه فيكل الأمور إلى أهلها. تاسعا عدم الاستعجال حتى يسأل من هو أعلم منه. عاشرا البشارة بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، والله أعلم.
هذا سائل يسأل من الكويت يقول: ماذا يفعل الإنسان عندما يواجه الفتن؟ للشيخ صالح على الشيخ الوزير حفظه الله ووفقه كتاب بهذا المعنى ينبغي الرجوع إليه. والفتن نوعان: شبهات وشهوات. شبهات وشهوات. فالفتن التي هي من الشهوات ينصرف الإنسان عنها ويصبر، كما فعل يوسف عليه السلام حيث هرب إلى الباب في قوله تعالى: واستبق الباب، ولم يقف يدافعها بل غادرها مباشرة. وهذا هو المطلوب من المسلم، إذا لاحت له الفتنة فإنه يذكر الله تعالى وينصرف عنها. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن الشهوة علاجها الصبر والبعد عن مواطنها، والشيطان لا يزال يعرض لك الشهوات بما يناسب. أما الشبهات فحلها بعرضها على علماء الأمة، فكل شبهة يزينها الشيطان ويزخرفها أولياؤه حلها عند العلماء الراسخين فيسأل، وعند ذلك يجد الفرج. واعلم أخي المسلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولكن للأسف أن أحدنا يريد الحل الذي أملته عليه نفسه، وهذا خطأ، بل الحل ما يراه العلماء لا ما تراه أنت. إذ لو كان الحل ما تراه أنت لجعلناك إماما. فسل العلماء واخضع لهم فإنك بذلك تجد الفرج إن شاء الله تعالى. إذن ثلاثة أشياء: كتاب الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، الشبهات حلها الرجوع إلى العلماء والخضوع لهم، الشهوات حلها الصبر والبعد عنها والتشاغل بما ينفع. وصلى الله وسلم على محمد.
الحمد لله. هذا أحد الإخوة يسأل: متى يخرج الرجل من السلفية؟ والجواب يكون برقية وهو أنه يخرج من السلفية إذا جاء بما يناقضها. فإذا جاء بناقض من النواقض خرج منها. وأشير إلى أمرين: الأمر الأول أنه يجب التفريق بين المخالفة في الأصول وبين الخطأ في تنزيل الأصل على واقعة عين، بين من يخالف في أصل من الأصول السلفية وبين من يخطئ في تنزيل الأصل، يوافق على الأصل ويقرره وينزله على المسائل تنزيلا صحيحا، إلا أنه أخطأ في تنزيل هذا الأصل في واقعة عين. فهذا أمر يجب أن يتنبه له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحكم على من عرف بالسلفية وكان معروفا بها، الحكم عليه بأنه يخرج من السلفية يجب في ذلك يجب الرجوع فيه إلى أهل العلم والبصيرة، يجب الرجوع فيه إلى أهل العلم والبصيرة، لأن الحكم بإخراج الرجل من السلفية حكم عظيم فيه إخراجه من السنة إلى البدعة، والحكم عليه بأنه يعني مبتدع، فإن من خرج من السلفية لا نشك مقدار شعرة أنه من أهل الأهواء والبدع وأنه مبتدع، فينبغي في ذلك الرجوع إلى أهل العلم المتمكنين الراسخين الذين يعرفون الفرق بين الأصول وتنزيل المسائل على تنزيل الأصول على وقائع الأعيان حتى يكون الحكم صحيحا. وينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع في مثل هذا الأمر، فإن الحكم في هذا ليس حكما هينا، وإن كنا نحذر من التساهل والتسرع في إطلاق التكفير فكذلك نحذر من التساهل والتسرع في إطلاق التبديع. أهل السنة والجماعة لا ينفون التكفير في موضعه، وإنما يكفرون من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالطريق التي كفره الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهم بين وسط بين إفراط ومفرطين، أهل إفراط وغلو يرون التكفير بما لم يثبت التكفير به، وأهل تفريط لا يكادون يرون تكفيرا. كذلك في التبديع لا نحذر أيما تحذير من أن يتساهل الإنسان في التبديع، ونحن في ذلك بين وسط بين إفراط وبين المفرطين والمفرطين. فالمفرطون يبدعون فيما لا يصح أن يبدع فيه، والمفرطون يتوقفون أو يتركون التبديع فيما ثبت التبديع فيه. فينبغي يا إخوة أن يسلك المنهج الوسط، وأن يعرف أن هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن مخرج التبديع والتكفير عند أهل السنة والجماعة واحد، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواطن من مجموع الفتاوى. وأعود وأكرر وأؤكد على أنه يجب الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في معرفة هذا، أعني العلماء المعروفين، وأن لا يتسرع الشباب منا لإطلاق هذه يعني العبارات. نعم.
في نهاية هذا اللقاء نشكر المشايخ على ما تفضلوا به من توجيهات وإجابة على الأسئلة، وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.